وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فأهنئكم وأهنئ عالمنا العربي والإسلامي بمقدم هذا الشهر المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مقدمه مثابة خير ومصدر فأل برحمة غامرة يرحم الله عز وجل بها أمتنا هذه، وينجيها من الشدائد والمصائب التي تكاثرت عليها. إنه سميع مجيب، وإنه بر رؤوف رحيم. ثم رؤيا أيها الإخوة، من كثير من الإخوة، أن نؤجل دروس العقيدة التي بدأناها منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إلى ما بعد العيد، وذلك نظرا لغياب كثير من الإخوة عن هذه الدروس في شهر رمضان، نظرا إلى أن الوقت محرج لا سيما للذين يأتون من أماكن بعيدة، نعم، وحتى للذين يأتون من أماكن قريبة أيضا، وبالنسبة للنساء أيضا هذا الوقت محرج لهن في شهر رمضان. فشرح الله صدري لهذا الرأي، ورأينا أن نجعل هذه الدروس، وهي ثلاث دروس أظن لا أكثر، نجعلها متعلقة بهذا الشهر، بالموضوعات التي ينبغي أن نحفل بها في هذا الشهر، من أحكام فقهية، من أمور أخلاقية، من آداب ونحو ذلك. وبعد العيد إن شاء الله نعود إلى دروس العقيدة بإذن الله. أما دروس الخميس فهي على حالها، سنتمم إن شاء الله كتاب رياض الصالحين. نعم. الشيء الذي أريد أن أقوله مع مقدم شهر رمضان المبارك، وأنا كنت قد اعتذرت وأكرر اعتذاري عن غيابي الدرسين الماضيين، هو أن جل المسلمين يستقبلون هذا الشهر بمزيد، يعني جل المسلمين الملتزمين الذين يريدون أن يعطوا هذا الشهر حقه، يستقبلونه بمزيد من الطاعات، بالمحافظة على صلاة التراويح إن 8 ركعات أو 20 ركعة، بقراءة مزيد من آي كتاب الله سبحانه وتعالى، نعم، من الصلاة في أول أوقاتها وجماعة إن تسنى للإنسان ذلك. جل المسلمين يستقبلون هذا الشهر هذا الاستقبال، وهذا جيد لا شك فيه، ولكن أكثرهم يتيهون عن معنى آخر من المعاني التي ينبغي أن نستقبل بها هذا الشهر المبارك، وهو المعنى الأهم والأجل، وهو تخلية النفس من ما سماه الله عز وجل باطن الإثم. والمقصود بباطن الإثم الأحقاد، الضغائن، كراهية الإخوة، العصبية، الخضوع للمشاعر العرقية، التكالب على المال، الحسد، الاستكبار، هذه الصفات التي لا تظهر على أعضاء الجسد وإنما تبقى مستكنة في الباطن، كثيرون هم الذين يستقبلون هذا الشهر بمزيد من الركعات وبمزيد من قراءة القرآن والدعاء وحضور دروس، لكنهم يتيهون عن هذا المعنى. يعني يدخل شهر رمضان ويخرج وفي قلبه غل تجاه جاره، تجاه بعض أقاربه، تجاه إخوانه، تجاه بعض أصدقائه، سواء كان هذا بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء، ولا يخطر في باله أن استقبال هذا الشهر لا يكون فقط بالركعات وقراءة القرآن ونحو ذلك، بل ينبغي أن يكون بتنظيف القلب من ما سماه الله عز وجل باطن الإثم. كل الأحاديث التي وردت في نزول ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وتجليه على عباده في الأسحار، إن في ليلة النصف من شعبان أو في ليلة القدر أو في أحاديث ذكرت كل ليلة في وقت السحر، نعم، كلها تقول أن الله عز وجل يقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل فأعطيه، ويترك أهل الأحقاد لما هو فيه. يعني يقول هذا ليصفح عن المستغفرين وليستجيب دعاء السائلين، أما أهل الضغائن والأحقاد فيتركهم، يعني مستثنون من هذه الاستجابة. كل الأحاديث التي تتحدث عن تجليات الله عز وجل على عباده في الأسحار تستثني هؤلاء، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. القاعدة الشرعية تقول: التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. التخلية تعني يعني تنظيف الوعاء. أنت إذا أردت أن تأخذ نوع من الحلوى إلى دارك لتجلس فتستمتع بأكلها، وبحثت عن وعاء، قبل أن تملأ هذا الوعاء بالحلوى ماذا تصنع؟ تنظف الوعاء، تنظفه، يعني هاي التخلية، يعني تخليه من الأوساخ، الأقذار، يعني مظاهر الريحة، الرائحة الكريهة نحو ذلك، وبعد ذلك تملأه بما يحلو لك من الأطعمة. هذا معنى قولهم التخلية قبل التحلية. والإنسان يملك هذا الوعاء القلبي الذي هو القلب، ينبغي قبل كل شيء أن ننظف قلوبنا، هذا وعاء، ننظف قلوبنا من الضغائن، من الغل، من الحقد، من الحسد، من الكراهية، من الزغل، من المشاعر التي تعرفون، وكلها مشاعر يكرهها الله سبحانه وتعالى، كراهية شديدة. وربما سخط الله عز وجل على العبد بسبب هذه المشاعر، لم يقبل له صلاة، لم يقبل له دعاء، لم يقبل له ذكرا، لم يقبل له قرآنا يتلوه، نعم، لأنه الباري عز وجل طلب منا أن نبدأ بتخلية قلوبنا من هذه الأوساخ. فمساجدنا فعلا ولله الحمد تكون في هذا الشهر فياضة مليئة بالمصلين رجالا ونساء، نعم، كذلك في صباح كل يوم تجد المساجد تفيض وتمتلئ، كذلك الدروس. لكن ابحث عن هذا الجانب الذي أقوله لك، كثيرون هم الذين يتيهون عن هذا الأمر. أنا أعلم أن في مجتمعاتنا أناسا بينهم وبين جيرانهم مشاكل خطيرة جدا، قطيعة يعني، وإن لم تكن هنالك قطيعة فهنالك في النفوس أحقاد وضغائن، ويمر هذا الشهر وينقضي ولا يصلح أحد من الطرفين حاله بشكل من الأشكال، وهذا شيء موجود ومعلوم نعم. فهذا أول أمر ينبغي أن نذكر به وينبغي أن نبينه. نعم، إن الله عز وجل لا ينظر إلى أقوالكم ولا إلى أفعالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ثم أعمالكم. القلوب هي التي ينظر إليها الباري سبحانه وتعالى. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نقوله بمناسبة هذا الشهر المبارك هو أن لا نسرف في التفاؤل عندما نجد مساجدنا مليئة بالمصلين، ونجد أن الذين يقبلون إلى الله عز وجل بعد انقطاع عنه كثيرون بحمد الله عز وجل. هذا جيد، لكن ما ينبغي أن نسرف في التفاؤل، أي أريد أن ننظر إلى الكفة الأخرى. هذا واقع، لكن هنالك واقع آخر خطير جدا، وهذا الواقع الآخر يتجلى أكثر ما يتجلى في شهر رمضان المبارك. مظاهر الله تتضاعف في شهر رمضان، مظاهر الإقبال على المنسيات والملهيات تتضاعف في شهر رمضان المبارك. البرامج التي يسمونها برامج التسلية في وسائل الإعلام تتضاعف في هذا الشهر المبارك، أليس كذلك؟ وتنظر إلى هذه الظاهرة فيخيل إليك أن الله عز وجل إنما جعل من شهر رمضان المبارك مثابة لإعراض الناس عن دينهم وللاستجابة لدواعي شهواتهم وأهوائهم ورغائبهم ورعوناتهم، وكأن الله عز وجل يقول لنا لقد فتحت لكم آفاق الملهيات والمنسيات في هذا الشهر، فاسرحوا وامرحوا واسهروا إلى لمعة الفجر وأنتم تائهون معرضون مستغرقون في لهوكم وأعمالكم وشؤونكم التي تجعل الشيطان يرقص. كأنه ربنا عز وجل قال شهر رمضان عبارة عن شهر إعراض عن الله، وشهر سهر إلى الفجر في ردهات الفنادق وفي صالات اللهو وفي السهرات العائلية المختلفة وفي المطاعم، أليس هذا ما نراه؟ تنظر إلى كثير من دور اللهو، المطاعم، الفنادق، تعلن إعلانات خطيرة خطيرة تقشعر لها القلوب وتستنزل غضب الله عز وجل، إكراما لشهر رمضان المبارك المغني الفلاني، المغنية الفلانية، الراقصة الفلانية. بمناسبة شهر رمضان المبارك السهرات الفلانية إلى لمعة الفجر. الأطعمة هذه في الواقع من أخطر ما يستنزل غضب الله عز وجل. إذا تذكرنا إقبال المقبلين إلى المساجد فلنتذكر مع إعراض المعرضين عن الله سبحانه وتعالى. وأنا عندما أقول هذا الكلام لا أخص بذلك فئة دون فئة، أنا أوجه نصيحتي ودين النصيحة لأمتنا جمعاء بكل فئاتها وعلى كل مستوياتها. يدخل في هذا الذي أقول القائمون على وسائل الإعلام، يدخل في هذا الذي أقول القائمون على أمور الفنادق ومطاعم وما إلى ذلك، يعني دولة بكل مستوياتها. يدخل في هذا الذي أقول الناس عموما. في شهر رمضان المبارك يستقبل هذا الشهر من قبل وسائل الإعلام بمزيد من المسلسلات. أي مسلسلات؟ المسلسلات التي تحجب الإنسان عن ربه وتجعله غريق أهوائه وشهواته ومنسياته. لك عجيب، لك شهر رمضان هو شهر الإقبال على الله عز وجل، شهر التخلي عن الموبقات والتحلية بالطاعات. كيف هيك؟ طيب، ألا تجدون، ألا ترون معي أن هذا الذي نراه فيه نوع من الاستهزاء بهذا الشهر؟ ألا ترون أن فيه نوع من الاستهزاء برب هذا الشهر الذي حدث ما حدثه عنه في قرآنه في سورة البقرة؟ أنا والله هذا ما أرى. عندما أمشي في الشوارع وأجد الإعلانات هنا وهناك إكراما لشهر رمضان المبارك، بمناسبة شهر رمضان المبارك، نعم تنشط دور اللهو والردهات الفنادق ووسائل الإعلام والتلفزيون لتقديم كل أفانين الملهيات والمنسيات عن الله عز وجل لك يا أيها الصائم. تفضل وأقبل إلى هذا اليم المتلاطم من عوامل اللهو حتى يكون ذلك يعني نكاية لهذا الشهر. أنا هو بيقولوا نعم شهر، يعني بمناسبة هذا الشهر المبارك، العبارة صحيحة، نكاية لهذا الشهر المبارك. الواقع هكذا، طوال العام يعكف الفنانون والممثلون على تأليف المسلسلات واستخراجها وتمثيلها من أجل أن تصب كلها متى؟ في هذا الشهر. أنا أعلم هذا. طيب يا أخي شو الموجب لهذا؟ ماشي لماذا؟ طيب ما له شيء إذا كنا نحن ما بنستغني عن المسلسلات التلفزيونية والإذاعية، ما في مانع، بس ليش نجي نربطها بهذا الشهر بالذات؟ لماذا؟ يعني نقصنا غضب من ربنا سبحانه وتعالى؟ خليها تكون عادية، يعني ماشي الحال، يعني ماشي الحال. لكن لماذا نعم ينشط المنتجون والمخرجون والممثلون ومن يكلفهم بهذا كله خلال العام من أجل أن يملأ هذا الشهر المبارك بالذات بهذا كله؟ وانظر إليها، هل هي مما يقرب العبد إلى ربه؟ أبدا، بالعكس. هل هي مما يخدم الدين؟ بالعكس. هل هي هذه المسلسلات مما تخدم الشرف وتسمو بالإنسان إلى مكارم الأخلاق؟ أبدا. يا أخي ليش؟ كما قلت نحن مو ناقصنا أسباب مقت وغضب رب العالمين، نحن منقول بهذا الشهر المبارك خلينا نصلح الفساد، نقوم الاعوجاج، ننظف قلوبنا، نفض عن ثيابنا، نقبل إلى الله. طيب مو بس هالكم واحد اللي بيجوا على المساجد، كلنا بحاجة إلى لطف الله، كلنا بحاجة إلى رحمة الله ومغفرة الله ورفع هذه المصائب عنا. وفي مقدمة من هم بحاجة إلى ذلك الذين يقودون الأمة، الذين بيدهم وسائل الإعلام. نعم، هذا ما أعنيه بأن علينا أن لا نسرف في التفاؤل. نتفاءل لكن في الوقت ذاته نلاحظ الغصة التي تقف في طريق هذا التفاؤل، وينبغي أن نكون على حذر، على حذر من أن الله عز وجل قد يجعل من هذا الشهر مثابة غضب، لأن الأوقات الفاضلة كما أنها مثابة لرحمات الله للمقبلين إليه، هي مثابة لسخط الله عز وجل للمعرضين عنه وللمستخفين به. دول اثنين فرتكل. فالإنسان الذي لا يحلو له أن يرتكب معصيته إلا في الأوقات الفاضلة التي يتجلى الله عز وجل فيها لعباده بالرحمة. هذا الإنسان يتعرض لأعتى أنواع السخط الإلهي الرباني. هذا الشيء الذي الثاني الذي ينبغي أن نعلمه. الشيء الآخر وبه نختم حديثنا، المعاصي عندما توجد على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف مواقيتها ينبغي أن نذكر أن مما يخفف غضب الله عز وجل بسببها أن لا نصمت وأن ننكر هذه المعاصي وأن نذكر بضرورة التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم، فالمعصية زائد السكوت عليها والعياذ بالله يسبب غضبا من أشد أنواع المقت الرباني، وقد بين ذلك ربنا عز وجل، يعني يسبب اللعنة. كلكم يقرأ كتاب الله وكلكم يقف عند قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يصنعون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فإذا وجدت معاص في وقت معين أو في مكان معين ينبغي أن نعلم أن هذه المعاصي تسبب غضب الباري عز وجل إذا كانت معلنة. عندما تكون هذه المعاصي معلنة، المعاصي الخفية أمر عائد إلى لطف الله عز وجل، لكن عندما تكون معلنة تكون سببا لغضب الله لعامة المجتمع. ما الذي يخفف هذا الغضب؟ إنكار المنكر. عندما يوجد من ينكر هذا المنكر بالحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال الله سبحانه وتعالى، وبسائق من الحب والغيرة، ربما كان ذلك مما يخفف نعم غضب الله سبحانه وتعالى. ينبغي على مجتمعنا في مساجدنا في سائر المناسبات أن نذكر بهذا الخطر الذي يتكرر في كل عام من شهر رمضان المبارك، وهو كما قلت لكم يترجم بأنه استخفاف بهذا الشهر واستهزاء به. واضح هذا الكلام؟ نعم. فأنا أقول وأرفع التبعة عن عنقي إن شاء الله وأقول إنها معاص خطيرة ترتكب في هذا الشهر المبارك في كثير من مرافق مجتمعاتنا، ردهات الفنادق، صالونات المطاعم، والأماكن المختلفة التي لا أريد أن أتحدث عنها، وربما في بعض البيوت ومعينها الأول وسائل الإعلام، وسائل الإعلام لا سيما التلفزيونية، لا سيما التلفزيونية. إذا كانت هنالك مسلسلات جديدة كذا ينبغي أن يكون مضمونها مما يرضي الله، ينبغي أن يكون مضمونها مما يقرب العبد إلى الله، ينبغي أن يكون مضمونها مما يرفع مستوى الأخلاق الإنسانية السامية، لا مما يهبط بها. نعم، إذا كان بهذا الشكل لا بأس، لكننا ننظر فنجد أن العكس هو الذي يتم. طبعا أنا لا أعني يعني قناة واحدة، أنا أعني سائر الأقدية العربية في هذا الشهر المبارك، كلها تتسابق إلى ما يسخط الله عز وجل. دعك من بعض الأقنية المعروفة نعم التي نذرت نفسها لنشر الإسلام وأفكاره، وما هذه معروفة وقليلة. نعم، ونسأل الله أن تزداد، ونسأل الله عز وجل أن يعني يرتفع ترتفع نسبة هذه الأقنية كما وكيفا، لكن أنا أتحدث عن الغالب، أتحدث عن الغالب وأتحدث عن بلدنا أيضا. والدين النصيحة، لا يغضبن أحد إذا قلت وسائل الإعلام عندنا يعني خطيرة جدا في هذا الشهر المبارك المرئي، برامج كأنها تستخف بهذا الشهر. لا يعترن أحد إذا قلت هذا الكلام، لأن الدين النصيحة، والمحب هو الذي ينصح، الذي يكره لا ينصح. أنا لمحبتي لبلدي ولمحبتي لمن في بلدي ولغيرتي على هذه البلدة ومن فيها على كل المستويات، ينبغي أن أذكر وينبغي أن أقول، وغيري أيضا كذلك ينبغي أن يقول. يا أخي حتى ربنا عز وجل يكرمنا حتى ما يسلط علينا هؤلاء الأعداء الذين يعني فعلوا يفعلون ما يفعلون، وجرأهم الله عز وجل علينا، ما جرأهم علينا إلا لسبب منا. نعم، فغيرتي على هذه البلدة تدعوني إلى أن أقول هذا الكلام، وأنا أرى بعيني بصيرتي وأكاد أقول أرى بعيني أن هذا يستنزل غضب الله. طيب احنا مستعدين نواجه غضب الله المتمثل في المصائب المختلفة؟ لا. نعم، رسول الله يقول الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة ولكتاب الله ولأئمة المسلمين وعامته، كل وكما قلت لكم ترمومتر الحب هو النصيحة. لا أنا إمتى بنصح أهلي؟ لما بحبهم. إمتى بنصح جاري وصديقي؟ لما بحبه. الذي أكرهه لا أنصحه، معقول؟ لا أنا إذا بكره واحد ليش حتى أنصحه؟ بدعي له أنه الله يغمله، ما بنصحه. فأنا عندما أنصح أمتنا على كل المستويات أنصحها بسائق من الحب، بسائق من الغيرة، بسائق من الود. نعم، وإلى جانب هذا نحمد الله عز وجل، يعني الحمد لله مظاهر الإقبال إلى الله موجودة ومغفورة، لكنهما كفتان، لا أدري لمن ستكون الغلبة منهما. هذه ثلاثة نقاط ينبغي أن لا ننساها. شيء الذي أختم به، نعم، هذه التذكرة، كثيرون هم من إخواننا الذين يخشون المساجد لصلاة التراويح، يلتزمون وكأنه دين آت من عند الله، وكأن الله يحذرنا عن مخالفته. بمجرد ما تنتهي ركعات الثمانية نصف المسجد يفرغ ويهربون، كأنه غضب رب العالمين بده يحيق فيهم إذا تمموها 20. أنا لا أتحدث عن مساجد نعم يقرأ فيها بجزء كل ليلة، ربما كانوا هؤلاء ملتزمين هذه المساجد مقصودة فيتممون، لكن في مساجد أخرى نعم كأن الدين المنزل يقول إياكم إذا انتهيتم من 8 ركعات أن تبقوا في المسجد، اهربوا، لأنه ممكن يصير في غضب رب العالمين ليلة عم يصلي البقية. لك يا أخي الصلاة خير مشروع يقول رسول الله، أتممت مفتوحة، ما في خط أحمر بالنسبة للصلاة أبدا. في أوقات 5 ممنوع الصلاة في أي حالة، ما عدا ذلك ما في خط أحمر بينك وبين صلاة، قد ما بتستطيع تصلي صلي، بقطع النظر عن الأدلة الثابتة على أن صلاة التراويح 20، الوقت لا يتسع للحديث فيها. طيب، إذا كان الباري عز وجل قد أكرمك بنشاط جعلك تقبل به إلى المسجد، فأتم هذا الذي وفقك الله عز وجل إليه، ثم لا تنسى أن يعني روح الصلاة التي يعني هي سر قبول الله لها ما يتلوها من أذكار ودعاء، هذه روح الصلاة. خلصنا الصلاة نحمل الكندرة ونطلع في أذكار في أوراد وبعدين في دعاء، والأذكار والأوراد جهرا ما في مانع. ليش؟ لأنه ما في صلاة بعد ما نخلص التراويح لحتى نشوش على حدا، نعم، وهذا مشروع، العلماء قالوا هذا سلفا وخلفا. نعم، فسر الصلاة يكمن فيما وراءها، وما وراءها ما هو؟ هو أن تتلقى من ربك سبحانه وتعالى الأعطيات. صليت لبقى انتظر العطاء، مد إيدك لحتى الله يعطيك لك. هذه ظاهرة غريبة وعجيبة أقولها، المسلمون الأعاجم ليست عندهم هذه الظاهرة أبدا، الأتراك وغير الأتراك. نعم، عندما ينتهي كلهم يبقوا جالسين يقرؤون أورادهم ويرفعون أيديهم بالدعاء ضارعين إلى الله سبحانه وتعالى ثم يخرجون. لكن عندنا كثيرا ما تجد أنه انتهت الصلاة، صلاة الفرض، سلم الإمام، تجد أنه من الصف الأول والثاني قاموا، نصف الناس قاموا أسرعوا خارجين من المسجد. يا أخي مو هيك أدب الصلاة، كأنك تقول أرحنا منها. النبي كان يقول أرحنا بها، أنت عملت أرحنا منها، ما سدات أنت خلصت يلا عشان تفركها وتروح. نعم، بينما أرحنا بها متعنا بها. يلي بيتمتع بالصلاة ما بيهرب منها، بيقعد بيسمع الأذكار، بيسمع الأوراد. هلا لما بنخلص صلاة التراويح 20 ركعة وبنصلي الوتر بعد منها وبنجي بقى بنقبل إلى الله عز وجل عشر مرات لا إله إلا الله، بنقرأ آية الكرسي 33 مرة سبحان الله، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة الله أكبر. وهذه سنة رسول الله وأحاديث كثيرة في هذا كلها صحيحة. وبعدين بقى ندعو الله عز وجل مشان يعطينا بقى، جينا لعند منه ونحن ضيوفه، نطلع بدون هدايا، بدنا ناخذ الهدايا، لكن اللي ما بده اياها ما بياخذها. نحن جايين مشان ناخذ الهدايا، صلينا وركعنا وبعدين دعينا ناخذ هدايا القبول، هدايا الرحمه، هدايا المغفره، هدايا الصفح. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بأنك ربنا الرحمن الرحيم الكريم الودود ذو الجلال والإكرام أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا يا ذا الجلال والإكرام. أسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وأسألك اللهم أن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن تديم علينا عين عنايتك، وأن تسترنا بسترك الجميل. طهر اللهم قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تتجلى على بلدتنا هذه تجلي رحمة، تجلي إصلاح، تجلي تقويم يا ذا الجلال والإكرام. خذنا من أنفسنا إليك يا رب العالمين، خذنا وخذ إخواننا جميعا من أنفسنا إليك يا رب العالمين. اجذبنا إليك جذب المحب لمحبوبه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه يا ربنا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودانا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا، وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح أهلينا وأصلح ذرياتنا، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. الفاتحة.